السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا مع شرح العقيدة الصحوية للإمام الكبير الصدر علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله تعالى، ومع شرح لهذه العقيدة الطيبة، عقيدة الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن محمد الطحاوي المصري رحمه الله تعالى. فنقرأ على ما وقفنا عليه ثم نتابع الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن كان العبد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة بالوسط بالإمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على أصناف الذين حادوا عن السنة وحادوا عن هدي السلف الصالح في أمور العقيدة وفي أمور العبادة وفي أمور السياسة، تطرق لمسألة جميلة دخل بها بعد ذلك إلى مدخل. المسألة هي أن من عجز عن معرفة الحق، من عجز عن معرفة الحق، من عجز عن معرفة الحق، إما لقصور في علمه أو تقصير في بذل الجهد، هذان عاملان أساسيان في الضلال أو في الخطأ، هذان عاملان أساسيان في خطأ الإنسان. إذا كان مجتهد لأهل السنة، العامل الأول القصور في العلم، عنده نقص في العلم أو نقص في العلم، النقص في العلم، نقص علمه مثلا بنفترض بالرواية، مثلا برواية حديث من الأحاديث جعله يقع في مثلا القياس أو يقع في الرأي، وعنده نقص من السنة، لكن نقص علمه جعله لا يطلع على هذا النص فابتعد بعيدا، والنور أمامه ساطع، فحصل أو فوقع في الخطأ. إذن فهذا أول عامل من عوامل الوقوع في الخطأ، اللي هو نقص العلم. العامل الثاني التقصير في بذل الوسع أو الجهد، عنده علم وعنده إمكانيات ويعرف علوم الصناعة أو العلوم الخادمة، أصول الفقه، اللغة، النحو، أصول الحديث، أصول التفسير ونحو ذلك، لكن قصر في بذل الوسع للوصول إلى الحق، قصر في بذل الوسع للوصول إلى الحق فلم يصل. لكن لو كان اجتهد وبذل وسعه لكن وصل إلى الصواب، قد يكون الصواب قريبا منه جدا، قد يكون الصواب قريبا منه، لكن هو لم يمد يده إليه. لذلك الأئمة الكبار كالأئمة الأربعة احتاطوا لأنفسهم، احتاطوا لأنفسهم، فقالوا، فقال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلنا، ما لم يعلم دليلنا. والشافعي يقول في كتابه الكبير الرسالة، يقول: أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يخالفها بقول أحد من الناس. احتاط لنفسه. وكم من حديث قال: إن صح الحديث قلت به. يعلم، يعني هو لم يصح عنده، فيأتي الأئمة من بعده يقولون: وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، قد صح الحديث فهو مذهب الشافعي. إذا المؤلف يقول لك هنا: إن عجزت عن معرفة الحق والوقوف عليه فلا تنهى غيرك عن السعي والبحث عن الحق. أنت عجزت عن الوصول للحق، مش لازم كل الناس يظلوا مثلك في أماكنهم، لا، قد يفتح على شخص أو أشخاص بما لم يفتح لك، كما فتح على شيخ الإسلام ابن تيمية بما لم يفتح لغيره ممن هم في عصره. فلا تحسد ولا تحقد على غيرك، ولا تسب أو تتهم، لأن غيرك قد سبقك إلى الحق. احنا قلنا في أسباب وذكرنا بعض هذه الأسباب في أول كلامي: القصور في العلم أو التقصير في بذل الجهد. فالشيخ يقول لك هنا: إن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، أو العمل به يعني قد يعلم لكنه لا يستطيع أن يعمل لأي سبب من الأسباب، لعدم استطاعة جسدية أو مالية أو ليس عنده نشاط أو نحو ذلك، فلا ينهى، يعني فلا ينهى غيره عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح. انظر إلى ما يسمونه أدب الخلاف. أدب الخلاف هذه مسألة مهمة، الشيخ هنا ينبه عليها. أنت لم تستطع أن تصل إلى الحق، عجزت لأي سبب من الأسباب، أو لم تستطع أن تعمل بما علمت في أي أمر من الأمور لعجز بدني أو مالي أو روحي أو غير ذلك، فلا تنهى غيرك ولا تكره أن يأتي غيرك هذا الذي أنت عجزت عنه، لكن تفرح لأن غيرك وصل إليه وعمل به. ونحن عندما نتكلم عن أدب الخلاف نتكلم عليه خصيصا عندما بين أهل السنة والجماعة، بين أهل السنة والجماعة، ولا نقول كما يقول مرشد الإخوان المسلمين، نتفق نعمل فيما ويعضل بعضنا بعضا فيما. ها قول يا شيخ ابراهيم، قولها بس هي ايه اصلا، قول قول قول. لا قول يا شيخ محمد، ها مقولة المرشد بتاع الإخوان المسلمين: نتعاون، نتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طبعا هذه الكلمة كلمة خطيرة، يسمونها عندهم القاعدة الذهبية، قاعدة التجميع الذهبية، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا الكلام كما قلت خطير من ناحية، لأن لو أخذ هذا الكلام بإطلاق لكان معناه أن نعذر الجهمي الذي نفى الصفات، ونعذر المعتزلي الذي رفض الكثير من السنة بعقله وادعائه أن العقل يقدم على النقل، ونعذر الصوفي الذي قدم الذوق والوجد والمكاشفات على الشريعة، ونعذر 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 إلى آخره. وهذا الكلام غير صحيح، أن أمور العقيدة لا اجتهاد فيها، وإنما هي مأخوذة بالتسليم عن السلف الصالح، الصحابة وأخذ عنهم التابعون والتابعون وتابع التابعين عن التابعين إلى أن وصلت إلينا. فلا يقبل من أحد أن يأتي يجتهد في العقيدة ويأخذ برأي يميل فيه إلى التعطيل أو النفي أو غير ذلك ويقول عادي، تعذرونا تعذرونا يا جماعة الخير لأننا اجتهدنا. نقول لا، لا مجال الاجتهاد في العقيدة، لأن هذه عقيدة السلف الصالح يتناقلها الخلف عن السلف، ولكن قد تعذر في مسألة فقهية تنازع فيها الأئمة في دليل أو في وجه الدليل أو في تصحيح الدليل ونحو ذلك. إذا كنت منتقف على الدليل أو كنت اختلف عليك ورود الدليل ونحو ذلك، فهذه المقولة خطيرة جدا، معناها نحن نفتح ذراعينا للشيعة الروافض الذين طعنوا في القرآن وطعنوا في الصحابة، نقلت السنة ونقلت القرآن أيضا، وطعنوا في السنة ابتداء. كما قلت نفتح ذراعينا للجهمية، نفتح ذراعينا كما قلت المعتزلة، نفتح ذراعينا للأشاعرة، نفتح ذراعينا للماتريدية وغير ذلك، نفتح ذراعينا للحلولية، نفتح ذراعينا للاتحادية، فرق ضالة مبتدعة. فإذا طبقنا هذه القاعدة فنخطئ الأئمة الذين كتبوا في البدع، ونخطئ الأئمة الذين قاموا بهجران أهل البدع، ونخطئ الأئمة الذين أمروا بهجران أهل البدع بكلامهم وبمواقفهم. وعندئذ لا تقوم للحق قائمة، ولن تقوم للحق قائمة بهذه الطريقة. إذا أخذنا بهذه القاعدة التي يسمونها قاعدة التجميع الذهبية، الذهبية، ولا شك عن الجماعات العاملة في الدعوة مختلفة، مختلفة حتى في عقائدها، ومختلفة في مناهجها أيضا، مختلفة في مناهجها أيضا، وهم يصرحون بهذا. فأنت كما تعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا ذهبت إليهم وقلت لهم أيها الناس هيا بنا نطبق القاعدة الذهبية وادخلوا معنا في عقيدتنا وفي منهجنا، يقولون لا 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 نقبل، نحن على منهج وعقيدة لا نحيد عنها، تريد تدخل معنا تنازل أنت، ما يقبلون. إن هم يتكلمون كلام فقط، لكن هات واحد من إخوان المسلمين يقول تعالى اسمح نطبق القاعدة الذهبية هذه، وهات من عندك تعالوا تعاونوا معنا فيما اتفقنا عليه. قلت أبدا، حتى بعضهم لا يصلي في مساجد أهل السنة أو في مساجد السنة، يمر بجوارها ويفضل أن يصلي في بيته أو في مكتبه، ولا يقال عنه أنه يصلي في مساجد السنة. هذا رأيناه بأعيننا ولم ينقله لنا أحد، لكن هو كلام فقط. الشيخ جميل الرحمن رحمه الله عليه، وهو من كبار أو أول من قاد الجهاد في أفغانستان ضد الروس، ذهبوا إليه بعد ما خرج الروس يتوسطون عنده مجموعة من الناس، قالوا لماذا لا تتعاون مع زملائك من الذين قادوا الحرب في تلك الديار؟ فقال أنا ما عنديش مانع، هتولي أي حد، اثنين ثلاثة أربعة من قواد هؤلاء وأنا أتعاون معهم، أضع يدي بأيديهم. الشيخ جميل الرحمن كان رجل على عقيدة أهل السنة والجماعة، متبع للسلف الصالح في العقيدة وفي المنهج، وكان دائما يخاطب أهل العلم الكبار في عصره، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، ويستضيء بآرائهم أثناء الحرب مع الروس. فجاءت لجنة الوساطة هذه للشيخ فقال لهم ما ذكرت لكم، فذهبوا يا جماعة تعالوا الشيخ عنده استعداد يجلس معكم، ثلاثة أربعة أو خمسة تعالوا من قادة هذه الأحزاب أو الفرق. يقول الشيخ، هذا مسجل في شريط سمعته بنفسي، يقول فذهب هذا وقال ان رفض هؤلاء، قال خلاص هات لي ولو حتى اثنين من قادة هؤلاء وانا اتعاون اكون الثالث معهم. قال طيب نشوف نجرب. فذهب الوسيط وقال رجع، قال الشيخ والله لم اجد. قال طيب هات لي حتى واحد فقط وانا اضع يدي في يده. قال الشيخ فذهب ولم يعد. رفضوا التعاون معه لأنهم يعرفون أن كل هؤلاء في جانب وهو في جانب آخر. وبعد ذلك استحلوا دمه وهو أول من رفع راية الجهاد ضد الروس في أفغانستان أيام الاحتلال، واستحلوا دمه وقتله. فالقصد أن هؤلاء لا يقبلون منك أن تدعوهم تقولون تعالوا تعاونوا معنا، وفي نفس الوقت إذا أنت ذهبت تتعاون معهم يكونون منك على حذر شديد ووجه، ويعتبرونك إنسان خارج الدائرة. لكن هذه القاعدة يعني يستفيدون منها ممكن في التعاون مع النصارى الوحدة الوطنية ونحو ذلك، أو بعض العلمانيين وأمثال هؤلاء، كما هو الواقع المشاهد في الانتخابات وفي غيرها. فالمقصود بهذا الكلام أننا عندما نتكلم عن أدب الخلاف نراعي فيه اتفاقك مع الشخص في المنهج واتفاقك مع الشخص في الاعتقاد. اما اذا كان الشخص مخالف لاعتقاد اهل السنة والجماعة فيجب الانكار عليه، وقد يسن هجرانه بحسب الحال، قد يهجر بحسب الحال على ما فصل به اهل العلم، ان الهجران اذا كان ينفع يؤثر في الشخص الذي المهجور فيهجر، كما هجر السلف كثيرا من المبتدعة. وذكرت لكم مرات وقرات ان سعيد بن المسيب كان يجلس في بيته ودخل عليه احد اهل البدع يريد ان يسأله سؤالا عن آية من القرآن، فرفض ان يجيبه. فقال له هذا السائل: إنما هي آية من كتاب الله، لا تستطيع أن تجيبني وأنت إمام كبير، آية من كتاب الله أجبني عنها. فقال: أخرج من بيتي. فقال: لن أخرج. فقال: إن لم تخرج إلا خرجت أنا. وهم أبو محمد سعيد بن المسيب أن يخرج، وجمع عليه ثوبه وثيابه. فقال الناس لهذا الرجل: يا عبد الله اتق الله، تخرج الرجل من بيته؟ فخرج. فلما قالوا لابن المسيب: ما منعك أن تجيبه؟ إنما هي آية من كتاب الله، تفسير آية. قال: خفت أن يقذف في قلبي شبهة أو شيئا، هو إمام كبير، فما بالك بمن دونه، ما بالك بمن دونه. وأيوب السختياني الذي كنا نتكلم عنه الآن في الأسانيد، إذا كلمه أحد من أهل البدع يقول له: امسك الشمس، امسك الشمس أول وأنت تعالى كلمني. هذا كناية عن أي شيء. عن استحالة أن يقف معه يكلمه. فلماذا فعل هؤلاء السلف الأئمة هذا مع أهل البدع؟ منهج واضح. بالعكس، كان إذا أخطأ الواحد مع أخيه من أهل السنة والجماعة يستمر معه التواصل والمحبة والمراسلة والنصيحة والنصيحة. وكما قال أحدهم وأظن الثوري أو الأوزاعي، قال: إذا سمعت برجل من أهل السنة في المغرب وأنت بالمشرق فارسل إليه كتابا، فارسل إليه، يعني ارسل إليه، سلم عليه وادعو له بالثبات على السنة، لأن أهل السنة قليل، لأن أهل السنة قليل. فينبغي على أهل السنة أن يحافظوا على أنفسهم، ويحافظ بعضهم على بعض، ويحافظ بعضهم على بعض، لأنهم قلة، قلة بين الكثرة الكاثرة ممن خرجوا على السنة. وإذا قلنا أهل السنة فإن يراد بهم عدة إطلاقات، قد تطلق أهل السنة في مقابلة الرافضة. إذا قلنا هؤلاء أهل السنة وهؤلاء رافضة فيختلف الوضع، حتى لو كان إنسان يعني لا يعرف شيء عن السنة، حتى لو كان فيهم من ليس منهم لكنه ليس رافضيا، ليس رافضيا، نقول هذه قرية قرية سنة وهذه قرية رفض وتشيع. وقد يكون في قرية السنة هذه من هم أهل البدع مثلا، لكن قصدنا هنا أن يكونوا في مقابلة الرافضة، ليسوا برافضة. الإطلاق الثاني أن يطلق أهل السنة في مقابلة أهل الأهواء، أهل الأهواء وأهل البدع، كما قلت في المعتزلة والجهمية والصوفية والتحادية والحرية وغيرها. فأهل السنة هم نقاوة المسلمين، أهل السنة هم نقاوة المسلمين. فنعم. سؤال جيد، سؤال جيد. يقول: هذا اجتهاد الإمام الكبير سعيد بن سيد، طب هل من الأولى أن نقول لنا أن نسمع من هؤلاء حتى نقوم بتسنيد شبههم؟ الجواب فيه تفصيل، وهذا التفصيل ذكر أهل العلم. هذا التفصيل: أولا أن الذي يسمع من هؤلاء ليس أي شخص، وإنما شخص أو أشخاص على قدر من العلم وقدر من رد الشبه والجواب عن الشبه كبير، بحيث أنه يغلب عليه الجواب على أسئلة هؤلاء أكثر ما يغلب عليه عدم الجواب كما فعل ابن عباس. ابن عباس ناظر الخوارج وذهب إليهم فرجع منهم الألوف. ابن عباس ناظر الخوارج وبقي منهم من بقي الأمر الثاني ينبغي أن يكون تكون هذه المناظرات ليس كما يحصل الآن، ليست أمام الناس في الفضائيات، ليست تكون حديث الناس دردشة كل يدخل فيها كل من هب ودب، فإن إفسادها في هذه الحالة أعظم من إصلاحها. لماذا؟ لأن الناس قد تدخل عليهم الشبهة ولا يستوعبون الجواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر الفخر الرازي في كتبه وقال أنه يأتي بالشبهات نقدا ويفندها نسيئة، يعني يرد عليها نسيئة، يأتي بشبهات الصخر ثم لما يأتي بالرد عليها يكسل في تفنيدها. فممكن يأتي بالشبهة شبهة الخصم ويتكلم عليها ويأتي بكل أدلة الخصم، وعندما يأتي يجاوب عليها يكون قد تعب، فيجيب عليها إما جوابا مجملا أو جوابا فيه قصور. فالقارئ لكتبه تثبت الشبهة عنده ولا يدخل رأسه الجواب لضعفه. وهذا الذي يحصل الآن للأسف الشديد في الفضائيات، يخاطبون الناس العوام في مسائل من أصول الدين ويتناقشون فيها ويتناظرون فيها وكأنهم يتكلمون في أسعار السلع الأسواق. وهذه ثوابت لا يجوز أن تكون عرضة للنقاش بهذه الطريقة. طيب يعني الأخوان بيقول الشبهات اللي هو بيقولوه الناس كلها عرفت. طبعا الكلام عندما يكون في دائرة علمية لابد أن يكون كلاما محددا. هذا الكلام لا يسلم. إزاي؟ يعني كنا مع أحد الإخوة بالأمس ينقل لنا كلام بعض هؤلاء الذين ينكرون السنة ويطلق عليهم اسم القرآن. الآن إذا أنت خرجت الآن الناس كلها عرفتك، امشي كده في الشارع برا واسأل 10 من أهل المحلات والسوق، تعرف حاجة عن جماعة القرآنيين؟ طب هم بيقولوا إيه؟ طب هم لماذا سلكوا هذا الطريق؟ الناس ما أقولك إلا أول مرة أسمع عن الموضوع ده. مين اللي قال الموضوع ده؟ اسمه إيه؟ دكتور فلان فلان. أول مرة أسمع عنه. يعني هذا الكلام غير مسلم. الناس العوام على ما هم عليه. وكما كان يقول من رجع إلى من هؤلاء المتكلمين أموت أو ها أنا ذا أموت على دين العجائز أو على دين عجائز ناسبوه. فعلى الفطرة فالعوام لا تتصور أن هم يعرفون كل ما يقال في الفضائيات. هما ولا تتخيل ايضا هذه من الشبهات المنتشره. لا تتخيل انت يعني واحد يقول لك انا بتكلم بالفضائيه بيسمعني الان 10 مليون. مين اللي قال لك ان اسمعك 10 مليون؟ يعني هي الناس كلها ما عندهاش الا انت؟ لما في مليون محطه وفي مليون واحد مش عاوز يسمعنا، طب ما انت بتمشي بين الناس وبتخطب في المنابر وبتصلي بالناس وتحاضر الناس، هل هؤلاء دخلوا في دين الله افواجا التزموا بالسنه؟ يا اخي واحد ما يشوفك طالع يقفل المحطه، يشوف واحد غيرك وثاني وثالث ورابع وعاشر، هذا وهم. يعني كنت تقول اما انا اطلع في الفضائيه هكسك مليون ولا 10 مليون نص مليون ما أدراه. كثير ممن يتفرج على الفضائيات من الناس تجدهم في لهو، إلا قاعد يشرب شاي ويتكلم مع صاحبه، واللي بيأدب واللي بنايم ومتكئ، واللي قاعد يتكلم في التليفون في الجوال، وفي آخر لك ما شاء الله الشيخ فلان والله ده شيخ ممتاز، يعني كلامه كان يعني يتكلم في موضوع يعني تعب نفسه أو قاعد دموع نزل عنه ويتكلم ويمسك بعد ويمسك الشيشة بعد كده وإيه ويعمل ما شاء. فأنا أقصد إن إحنا لا نفترض أشياء هي في الحقيقة ليست واقع، يعني أنت تقول إن كل الناس عارف الكلام ده، غير معقول هذا الكلام، غير معقول إن كل الناس تعرف هذا الشيء، وإلا كان كل الناس أصبحوا بهذه الطريقة علماء وفقهاء وعندهم معرفة بالشبه والرد عليها ونحو ذلك. لكن إحنا نرجع مرة ثانية للسؤال اللي كنا نتكلم سؤال آخر، هل من الأفضل أن نستمع لشبه هؤلاء ونرد عليهم أم لا؟ ذكرت لكم مرة أن الخليل أحمد الخليلي العماني البيضاوي كان له أشرطة يتكلم فيها ويقول بنفي الرؤية، رؤية الله جل وعلا، ويطعن في أحاديث الصحيحين في الرؤية، ويؤول الآيات التي في القرآن في الرؤية، ثم يقول أنا وجهت رسالة إلى الشيخ ابن باز لأقوم بمناظرته بشرط أن تكون هذه المناظرة عند الكعبة، وبشرط أن ينقل هذه المناظرة للمحطات ووكالات والفضائيات ونحو ذلك، وأنه ما زال على هذه التحدي. وقلت لكم أنني في سنة 1406 صليت مع الشيخ ابن باز في مكة، كان يسكن في منطقة بجوار ما اسمها الشيشة معروفة، صليت معه الفجر ونقلت له كلام الخليلي، قلت له الخليلي يريد أن يناظرك عند الكعبة بشرط كذا وكذا وكذا، فقال هذا مبتدع يريد أن يروج بدعته، وكان كلام الشيخ معناه أن هذا لا ينبغي لأحد أن يناظره لأنه يريد أن يتوصل لهذا إلى نشر البدعة على الناس، ويقول أنه ناقش ابن باز. طيب قد يسمع بعض الناس كلام الخليلي والشبه ولا يستطيع أن يفهم كلام الشيخ ابن باز أو رد عليه لأي سبب، قد تعجب الشبهة لمجرد بس ان هي كلام يعني حلو او دخل دماغه والثاني ما دخلش دماغه، ما ادراك انه سيسمع الشبهة ويسمع الجواب ويدخل في ذهنه الجواب. كثير من الناس خالد ذهن هذه الشبهة، اسأل الان اكثر الناس وانت ماشي في الطريق يا فلان انت عندك يعني رجاء ان ترى ربك يوم القيامة؟ قال نعم، ده انا اتمنى هذا الشيء، ده انا ادعو في الصلاة اللهم متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم. تمشي بين الناس اسأل في شرق البلدة وغربها تجد العامي تهفو نفسه لهذا الامر، رؤية الله جل وعلا في الاخر. طيب تعال بقى هات واحد من هؤلاء الاباضية او من الاشاعرة عندهم كلام في هذا، وقل له تعال بقى نتناقش بالفضائية في موضوع الرؤية، وناس بتقول لن يرى وناس بتقول يرى وناس بتقول يرى، وقول بقى ايه اعمل مداخلات، اتصل فلان واتصل علان، تقلقل العقيدة الثابتة في نفوس الناس التي استقرت في نفوس الناس بدون داعي. تريد ان تناقش واحد من هؤلاء ناقشه بينك وبينه، او في حضور عدد من طلاب العلم مثلا يكون مجلس مقتصر كما كان يفعل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ناقش كثيرا من هؤلاء، ناقش كثيرا من التكفيريين والمعتزلة واهل البدع، لكن في مجلس خاص، والمناقشات موجودة وموجودة في الأشرفة ومشهورة لمن أرادها. لأن هذا إذا لو فرضنا أن هؤلاء أتوا بشبهة كبيرة جديدة قد يكون الإنسان قد عرفها من قبل، فإنه يعني يطلب المراجعة والتأجيل. لكن لو كان هذا على الملأ يراه الناس لقالوا فلان انهزم، فلان انهزم، مش عارف يرد على فلان، وانفضح ونحنه ذلك كما سمعنا وكما رأينا. فإذا أردت أن تسمع شبهة إنسان وترد عليها ينبغي أولا أن تنظر في أمور ثلاثة. الأول أن يكون هذا الشخص عنده رغبة في الاستفادة، ما يكونش جاي فقط مجرد أنه يلقي الشبهة ويمشي، يلقي الشبهة ويمشي. ثانيا أن يكون عندك من العلم والقدرة على القدرة على الإجابة على هذه الشبهات ما يمكنك من ضحض شبه الخصم. ثالثا أن يكون هذا بعيدا عن العوام حتى لا تلبس على العوام وتدخل الشبهة على من ليست عنده هذه الشبهات. اي نعم، اذا روجوا لبدعهم على الملأ يرد عليهم على الملأ، هذا نبأ عليهم العلم وذكروه بهذا التفصيل. من روج لبدعته على الملأ يرد عليه على الملأ في المكان الذي روج فيه. يعني فرق كبير بين الامرين. يعني واحد مثلا جه هنا في المسجد هذا وقف وتكلم وألقى على الناس شبهة في خطبة الجمعة مثلا بعد الجمعة، فانت تقوم وترد على هذه البدع. لكن ما تجيش مثلا بعدها بيوم يومين بعد العشاء ترد عليه مثلا، ليه؟ لأنه هو الناس الموجودة العشاء مش هي الناس الموجودة في الجمعة. فإن استطعت أن ترد عليه على الملأ الذين أثار الشبهة فيهم هذا هو الذي ينبغي. لكن ما تجيش مثلا تعمل محاضرة مثلا في دمياط وترد عليه الرجل ألقى الشبهة هنا في فرسكورة، هذا ما استفدنا شيئا. إذا من روج بدعته أو شبهته على الملأ يرد عليه علنا كما فعل ذلك علنا. من كتب كتابا فيه بدعة كذلك يرد عليه كتابة، وكما روجه على الناس ونشره بين الناس. عموما هذا كما قلت موضوع مهم وخطير وفيه يعني كلام طويل شيخ ابن تيمية مهم، والشيخ بكر ابو زيد تكلم عليه ايضا في الحليه، حليه طالب العلم. وموضوع كما يقولون موضوع الساعه الان، كثير من الفضائيات تاتي لا يفوت يوم او اسبوع الا هم ياتون بشبهه جديده، ويبدا الرد بالاجوبه لتسويق تلك الفضائيه او لتسويق الاتصالات لتلك الفضائيه، لأن الناس تدفع أموال باهظة بهذه الاتصالات. ولا إذا كنت تنوي الخير تريد نشر السنة والتوحيد لماذا تأتي بهؤلاء أصحاب الشبه أصلا وتسألهم وتجعلهم يدلون بشبههم على المجتمع؟ إذا تريد أن تنشر الخير، تنشر التوحيد، تنشر التفسير، تنشر الحديث، لماذا لا تنشره ابتداء؟ لماذا لا تنشره ابتداء؟ تأتي لأصحاب شبهات ثم تبدأ تأخذ شهر كامل في الرد على الشبهات. هل هذه طريقة السلف الصالح؟ أنتم سمعتم أن طريقة السلف الصالح عكس هذا. يقول الشيخ: من حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك. الذي عجز عن الوصول للحق يفرح ويرضى ويحب أن يصل غيره إلى الحق، ويود أن يكون قائما به وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأى. يصون التفسير ويصون السنة أن يدخل فيها أو في كتاب الله ما ليس منه من مما أملاه عليه عقله ورأيه، بل يدور مع الكتاب والسنة حيث دارا ويقف معهما حيث وقفا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وهذه كانت طريق السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان اليوم الدين. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم من هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عن الأمة الوصف بالإمامة. ما ذكرنا الرجوع للحق والفرح بالحق واتباع الحق والأخذ به ممن جاء به كائنا ما كان. ثم دخل في مبحث آخر في ذم الكلام وأهله. قال: نعم، اقرأ المبحث الجديد.
ثم قال رحمه الله: عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل. عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله
ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويضاق بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه. قال: حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل
علماء بلده
وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية.
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: عن أبي يوسف وهو صاحب الإمام أبي حنيفة، أبي يوسف القاضي يعقوب المشهور الكبير وأحد أقطاب مذهب الأحناف، أنه قال لبشر بن الريسي بشر بن غياث المريسي العنيف الذي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الكبير في كتابه نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد فيما افترى على الله من التوحيد، نقض عثمان بن سعيد يعني رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد فيما افترى على الله جل وعلا من التوحيد. فبشر المريسي من كبار المعتزلة وهذا الكتاب الذي ذكرته الآن كتاب الدارمي كتاب نفيس جدا، وينبغي طلب العلم أن يراجعه، كتاب رائع ونفيس، وفند فيه الدارمي شبه المريسي بطريقة رائقة جدا. يقول أبو يوسف القاضي لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل. يعني يقول له: مهما أنت حست من علم الكلام الذي استوردته وأتيت به من كلام المناطق والفلاسفة واليونان وأرسطو وأفلاطون وسقراط وغير هؤلاء، كلما ازددت من علم هؤلاء كلما ازددت جهلا، كلما ازددت من علم هؤلاء وملأت صدرك وعقلك به كلما ازددت جهلا وازددت بعدا عن الشريعة والسنة والعقل. والجهل بالكلام هو العلم، الإعراض عن الكلام، الإعراض عن علم الكلام وترك الالتفات إلى علم الكلام الذي كما قلت أتوا به من هؤلاء ومن هؤلاء، ترك الإعراض، ترك علم الكلام والإعراض عن علم الكلام في الحقيقة علم، لأنه يصون عقلك ويصون قلبك عن الشبهات، يصون عقلك وقلبك من وعن الشبهات. فكما قال أحدهم أنه يظل طيلة الليل يفكر فيما يقول هؤلاء من الحجج ويرد عليهم أولئك من الحجج والشبهات، يقول: حتى يطلع الفجر ولم أخرج بشيء، حتى يطلع الفجر ولم أخرج بشيء، لا من كلام هؤلاء ولا من هؤلاء. وذكرت لكم الأقوال التي ذكرها بعضهم في آخر عمره كالرازي والشيرستاني والغزالي والجويني وغيرهم. ثم قال: وعنه أيضا عن أبي يوسف: من طلب العلم بالكلام فزندق. من طلب العلم بالخوض في علم الكلام أدى ذلك إلى الخروج من الدين والشك في الثوابت كما سنذكر هذا بعد قليل. من طلب العلم بالكلام فزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. والمقصود بالكيمياء هنا ما كانوا يزعمونه أنهم يستطيعون أن يضعوا مادة على الأحجار فتحولها إلى ذهب، ها؟ الزئبق الأحمر جيد. يقول أخو على عهدته النقل الزئبق الأحمر، من أراد أن هو يصير غنيا بهذه الطريقة ويمشي خلف هؤلاء أفلس ولم يقل بشيء ولم يجد حتى ثمن الخبز، لأنه سيشتري به الحجارة ويملأ بيته بالحجارة والزئبق من أجل أن تتحول إلى ذهب، ثم في الأخير يرجع بخف حنين. ومن طلب غريب الحديد كذب، الذي يطلب الغرائب ويأتي بالغرائب فإن الناس تكذبه، نقول لو ما سمعنا بهذا، أنت الوحيد الذي تأتينا بهذه الغرائب وما سمعنا بهذا من أئمة الحديث وأئمة العلم وأئمة السنة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال والنعال. حكمي في هؤلاء علماء الكلام المتكلمين الذين أدخلوا هذا العلم الذي في الحقيقة هو الجهل أن يضربوا بالجريد، والجريد جمع جريدة تعرفونها تكون من النخل، والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، يعني يطاف بهم بين الناس ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الثقة في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وهذه الأبيات واضحة. يقول: وذكر الأصحاب في الفتاوى، يعني الأصحاب أبي حنيفة، أنه لو أوصى لعلماء بلده، يعني لو أوصى بمال لعلماء بلده أو كان عنده مثلا وقف يؤخذ منه ريع كان ما كان، قال إن هذا الوقف لعلماء أهل البلد، قال لا يدخل فيه المتكلمون. يعني نحصر العلماء، نجد واحد فقيه، واحد محدث، واحد مخرج القرآن الكريم، واحد مفتي، واحد متكلم يأتي بعلم المنطق والفلسفة ومتكلم على مذهب أهل الكلام، فنعطي للمحدث ونعطي للمقرئ ونعطي للعالم ونعطي للمفتي، ولا نعطي لهذا المتفلسف الذي يروج ما عنده من الكلام أو يدعو إلى العلم بالكلام، يعني لا يدخل فيه المتكلمون. ثم دخل في مسألة أخرى أهم من السابقة، وأوصى: ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، يعني لو قال كتبي هذه التي أتركها وأموت عنها، وقف مثلا على هذا المسجد أو وقف لطلاب العلم، ثم وجدنا في ذلك الكتب كتب أهل الكلام، ماذا نصنع فيها؟ وجدنا في كتب ذلك الشخص كتبا لأهل الكلام، ماذا نصنع فيها؟ قال الشيخ: فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. وهذه المسألة فيها مناقشة، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في عدد من كتبه ومنها كتاب الطرق الحكمية أن هذه الكتب تحرق لا تباع، لأنك إذا بعتها تكون بعت كتب الضلالات، حولتها من الوقف إلى أيدي الناس، فأنت تبيع كتب فيها الضلالة وفيها كلام أهل البدع وفيها نشر البدعة، فالصواب أنها لا تباع بل يتخلص منها. يعني إذا كان في هذا الوقت كتب لأهل البدع كانوا مكائنين ما كانوا ينشرون فيها بدعهم ويروجون فيها بدعهم، فإن هذه الكتب تحرق ولا تباع. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية، يعني من فتاوى الأحناف. ثم قال: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولقد أحسن القائل: أيها المبتدي يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول أو كيف أغفلت أصل الأصول. قيل إن هذه الأبيات ذكرها ابن عبد البر في الرد على نصويه عندما كان يقول النحو يصلح من بلسانه لكن والمرء تكرمه إذا لم ينحني، وإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن. فرد عليه بهذه الأبيات فقال أيها المبتدي يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كيف تصحح أصلا كيف أغفلت أصل الأصول. وأصل الأصول هو التوحيد. نكتفي بهذا القدر ونقبل بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.